أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا باسمي وباسمكم نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ولي الله الأعظم الإمام المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، وإلى مراجعنا العظام، وإلى كافة المؤمنين والمؤمنات بمناسبة حلول ذكرى الولادات الشعبانية المباركة، والتي مطلعها ولادة الوليد في هذه الليلة، سيدي ومولاي ومولى العالمين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كما اتفقنا أن نفتتح دروسنا بحديث أخلاقي، ولكن طبعا للمناسبات العزيزة على قلوبنا كهذه المناسبة طعم خاص ربما يأخذنا حتى من أنفسنا. على ذكر وليدي هذه الليلة، أحب أن أذكر حادثة من الحوادث المرتبطة بولادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يروون المؤرخين أن الإمام الرضا عليه السلام لما بويع بولاية العهد للمأمون العباسي، تعرفون الناس على سذاجتها وبساطتها تفرح لهكذا أمور، وإن كان الإمام مكره على ولاية العهد، ولكن الناس فرحت بذلك، فراحوا يقدمون التهاني والتبريكات للإمام سلام الله عليه، وبدأت الوفود تتوافد على دار الإمام ومحل إقامة الإمام عليه السلام. فكان أبو نؤاس شاعر المعروف، للأمانة يعني أبو نؤاس يقال وعلى ذمة التاريخ هذا، أن في آخر سنين حياته استقام وأخذ بالولاء لأهل البيت، أخذ بحبل الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وترك المجون وما يعرف عنه وعلاقته بالحكام والأمراء أمثال هارون وغير هارون لعنة الله عليهم. على أي حال، أبو نؤاس ما راح أن الإمام سلام الله عليه بولاية العهد، فبعض المقربين عذلوا لاموه، فأنشد أبيات، يعني قالوا له أنت ليش ما تروح، أنت موالي، فليش ما تروح تسلم على الإمام، تبارك للإمام. فأنشد أبيات أحب أن أذكرها، يقول: قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه. أو عفوا، قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من وحي القريض كلام يثمر الدر في يدي مجتنيه. يعني أنت خوش شعر وكلامك معروف، بني فعلى ما تركت مدح ابن موسى، تركت مدح الإمام الرضا، كان تروح تلقي لك قصيدة عاد يمه تفرح. فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. صلوا على محمد وآل محمد. يقول: أنا ما رحت هنأت الإمام الرضا، لأن أنا ما أقدر أمدح إنسان أبوه الإمام الحسين كان يخدمه جبرائيل عليه السلام. لاحظوا، هذه خدمة جبرائيل هي التي فيها القصة. يذكر العلماء طبعا في بحار الأنوار في مستدرك وسائل الشيعة، القصة مذكورة إما مقتضبة وإما بالتفصيل، ومروية عن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام. القصة هكذا: أنه لما ولد الإمام الحسين عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أمر الجنة بأن تتزين، وأمر جبرائيل بأن ينزل في رعيل من الملائكة، ربما 1000 من الملائكة، فيهنئ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله بولادة الإمام الحسين. أنا أرويها بالمضمون القصة. فلما نزلوا كان هنالك ملك من الملائكة معذب معاقب من الله سبحانه وتعالى، يدعى فطرس. فطرس إخواني هذا زعيم ورئيس الملائكة الكروبيين، كروبيين اللي هم حملة العرش ومن حول العرش اللي يذكرهم القرآن الكريم في سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. رئيسهم، رئيس هذول حملة العرش الملائكة الكروبيين، رئيسهم فطرس. فطرس في يوم من الله من الأيام الله سبحانه وتعالى أمره بأمر فأبطأ، تأخر، فعاقبه الله تبارك وتعالى وألقاه في جزيرة من جزر الكون، ربما الأرض غيرها. فطرس له علاقة شديدة بجبرائيل عليه السلام، يعني بينهما علاقة حميمة وقوية جدا. فلما رأى جبرائيل يهبط هو والملائكة من السماء وعلى هيئة سرور وفرح، سأل جبرائيل، قال جبرائيل أنت تعرف أنا عندي علاقة وياك وكذا، أريد أعرف شنو سر نزولكم هذا. قال له ولد مولود لحبيب الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وآله، وهذا المولود كريم على الله تبارك وتعالى، فأرسلنا الجليل لنهنئ رسول الله صلى الله عليه وآله. فتوسل بجبرائيل أن يحمله معه، فحمله جبرائيل حتى جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعد ما نزل جبرائيل ويتشرف بهز مهد الحسين، فطرس سأله رسول الله، سأل جبرائيل ما هذا ومن هذا؟ قال له هذا فطرس وقضيته كذا وكذا وأن معاقب. طب شكو جاي؟ قال له جاي يريد يدعو، يعني يريدك تدعو له من الله سبحانه وتعالى بأن يعفو عنه. كان جناحه مكسور، معاقب من الله بكسر جناحه، لأن القرآن يذكر أن الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع عموما، فكان مكسور الجناح، الله عاقبه بكسر جناحه وألقاه في جزيرة من الجزر عموما. فالرسول صلى الله عليه وآله راجع ربه فأذن له، ولكن بأي طريقة؟ قال بهالمضمون: يا محمد صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، أنت لا تدعو له، مره، يعني أمره فليمسح جناحه بمهد الحسين عليه السلام. فعلا هذا الملك إجا مسح جناحه بمهد الإمام الحسين عليه السلام، مسح جناحه بمهد الإمام الحسين عليه السلام، فعوفي وشوفي ببركة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عوفي وشوفي لما مسح بجناحه على مهد الحسين، لاحظوا لا على جسد الحسين، مهد الحسين، احنا بتعبيرنا نسميه الهزاز، نسميه الكاروك، شو تسموه انتو عندكم، بعضكم من الخليج بعضكم من لبنان، حسب التسميات اللي موجودة عندكم. زين، لا على جسد الحسين عليه، كاروك احنا نسميه كاروك بعد، زين، هزاز، كاروك، اي شيء يسموه يسموه. المهم لاحظوا هذا تأثير المهد، هذا فكيف بتأثير الحسين وشفاعة الحسين. المهم هذا الملك طار بأجنحته، شاف نفسه أنه قادر على الطيران، بين مصدق بين ما مصدق. لاحظوا الآن اللطيفة ليست هنا، لاحظوا لكي نعرف قيمة أئمتنا إخواني أخواتي، هذا الملك كان يحف بعرش الله تبارك وتعالى. لاحظوا هذا المقام لم يصله أحد، مو بسهولة واحد يوصل لهيك مكان. كان يعمل عند الجليل، فلما طار سأله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أين تريد؟ قال أنا أمرت بأن أكون خادما عند قبر الحسين عليه السلام، أنا أشتغل خادم عند قبر الحسين عليه السلام، ما هي وظيفتك؟ قال وظيفتي إذا جاء زائر للإمام الحسين، يا رسول الله، يلي تسمع يلي تتكلم، أنا وظيفتي أن أسجل اسم هذا الزائر، شنو قال شنو تكلم، أنقله لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله في قبرك. هناك الرسول إذا نقله له يقول يا رسول الله فلان ابن فلان يواليكم يحبكم زار ولدك الحسين، فيقول الرسول سلم لي عليه وبشره أنه معنا في الجنة، فصلوا على محمد وآل محمد. وسيلومون أنا ومش مفهمهم أصلا بقيمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، أحدهم يتبرك بقميص ابنه، هذا القرآن، بل المصدر، المصدر مصادر إذا تحبون أعطيكم، دعوني أستخرج الرواية من مكتبة أهل البيت دقيقة. أولا بين يدي كتاب مستدرك الوسائل الجزء العاشر، مستدرك وسائل الشيعة الجزء العاشر صفحة 411. بعد غير هذا المصدر مصادر مثلا بصائر الدرجات لمحمد بن الصفار، محمد بن الحسن الصفار، بصائر الدرجات صفحة 88. ومصادر ومصادر، بالمناسبة هذا محمد بن الحسن الصفار هذا من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، يعني مو تتصورون إنسان عادي، من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام. فأنتم تصوروا إذا كان مهدي الحسين له هذا التأثير، فكيف بالحسين نفس الحسين عليه السلام؟ هذه الليلة نحن في ضيافة الحسين عليه السلام، جميعنا من كان فينا محتاجا للعافية، من كان فينا محتاجا للرزق، من كان فينا محتاجا للزواج، من كان فينا محتاجا للطفل، من كان فينا محتاجا لتفريج الهم والغم، سيما إخواننا في البحرين، الشيعة في كل مكان، نحن الليلة في ضيافة الإمام الحسين لا في ضيافة مرقد الحسين، نحن الليلة في ضيافة الإمام سلام الله لا في ضيافة مهده أو مرقده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا كل هم وغم، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يرزقنا العافية في الدين والدنيا والآخرة، في تفكيرنا، في عقولنا، في قلوبنا، في سلوكنا، في أقوالنا، في أفعالنا، أن يجعلنا معافين من كل سوء وشر، وأن يجعل عملنا ودراستنا وقولنا وفعلنا خالصا لوجهه الكريم منه وإليه بحق روح الحسين عليه السلام. هذا من جهة. وحتى لا تفوت الفرصة على موضوع الأخلاق، لا بأس بأن أذكر حادثة من أخلاقيات الإمام الحسين عليه السلام ونحن الليلة في ضيافته باختصار. الحادثة يذكرها الشيخ المحقق لحظة الشيخ باقر شريف القرشي، بل الشيخ باقر شريف القرشي في كتاب حياة الإمام الحسين عليه السلام اللي هو 3 أجزاء، أتخطر أنا قاريها للرواية، يقول حصلت المضمون رحمة الله عليه، بلي يقول حصلت مشادة كلامية ما بين الإمام الحسين وأخيه محمد بن الحنفية، بلا إشكال يعني بالضرورة والوجدان لابد أن يكون المخطئ محمد بن الحنفية لأن الإمام الحسين عليه السلام معصوم، وهذه قضية نحن بلي أي القضية إحنا منتهين من عتها يعني ما عدنا أي إشكال بها. فحصلت مشادة كلامية ما بين الإمام الحسين عليه السلام وما بين محمد بن الحنفية حتى دخل كل إلى داره، كل واحد دخل إلى بيته. هناك طبعا الإنسان إذا راجع نفسه، وهذا نستفيد منه إخواني أخواتي، الإنسان إذا راجع نفسه بتجرد بدون تأثير وبدون عصبية وبدون أنانية لابد أن يكتشف أنه مخطئ أم مصيب. إذا راجع نفسه وراجع القضية كلها لابد أن يكتشف أنه هو المصيب أم هو المخطئ. هناك محمد بن الحنفية رضوان الله عليه، هذا البطل الجليل، تدارك الأمر وشعر بأنه هو المخطئ. لاحظوا هذه اللطيفة، كتب رسالة للإمام الحسين عليه السلام، مضمون الرسالة هكذا، أنه يا أبا عبد الله، أنا وأنت من جهة الأب سيان في الأمر، أنت ابن علي بن أبي طالب وأنا ابن علي بن أبي طالب، لا تفضل علي ولا أفضل عليك، ولكن وين؟ لاحظوا يا فاطمة، قال ولكن من جهة الأم أنت ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، وأنا لحد عام 1435 اسمي محمد بن الحنفية، حتى ما يقولون محمد بن علي بن أبي طالب، وفرق بين الحنفية وفاطمة يا أبا عبد الله. فإذا وصلك، لاحظوا هذا الكلام، هذا مو كل واحد يدركه ولا كل واحد يفهمه ويسويه، الإرادة لإنسان شوية قوي الإرادة. قال يا أبا عبد الله، فإذا وصلك كتابي هذا فقرأته فطوه وهلم فاعتذر مني، أنا الغلطة ولكن تجي أنت تعتذر مني، لماذا؟ لكي لا يكون الفضل لي عليك، أنا من أجي أعتذر أصير أنا صاحب الفضل عليك، ولابد أنت من يجيك كتابي تقرأ الكتاب وتطويه ثم تأتي فتعتذر مني مع أني أنا المخطئ. وإذا بالإمام الحسين روحي له الفداء يقرأ كتاب محمد بن الحنفية ويفعل ما أراد، يطوي الكتاب ويذهب إلى محمد بن الحنفية فيعتذر منه، ليعطينا في ذلك درسا في التسامح، وأن الذي يعتذر ليس دائما هو المخطئ، ولا معنى أنه لما يعتذر فإنه قد تنزل، أو بالعكس، بل كان له الفضل إذا اعتذر من الآخر. هذا فيض من غيظ وقطرة من بحر أخلاقيات أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، واللي إحنا نلتمسه ونقسم عليه بأمه الزهرة أن يقبلنا تلاميذا عنده، نحن وأنتم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولنشرع بدرسنا لهذه الليلة، وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم أو أخذت من وقتكم الكثير باعتبار أن هذا الوقت وقت الدرس، ولكن نحن شوقنا للحسين عليه السلام وحبنا للحسين، بل وشرفنا هو الحسين عليه السلام وعزتنا هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كان وما زال الكلام إخواني في علامة الرفع الأصلية وهي البالغ. بالمناسبة، هل تعرفون ما هي لذة العلم؟ لذة العلم بشلع القلب، كل ما يكون صعب كل ما يكون ألد، بل كل شيء في الحياة الدنيا لا تعرف قيمته ما لم تجد صعوبة وتعب فيه، كل شيء. أعود، كان وما زال الكلام في علامة الرفع الأصلية وهي الضمة والعلامات التي تنوب عنها في نيابة الواو عن الضمة، وذكرنا أنها تنوب عنه في موارد، منها جمع المذكر السالم ومنها الأسماء الخمسة، بينا الأسماء الخمسة والكلام فيها. أما الآن متى تنوب الواو عن الضمة في الأسماء الخمسة، يعني ما هي الشروط التي تنوب فيها الواو عن الضمة في الأسماء الخمسة، هل مطلقا أم أن هنالك شروط لابد من توفرها لكي تنوب الواو عن الضمة في الأسماء الخمسة؟ لا، هنالك شروط ذكرها الشارح ونشرع في بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما تبقى من الوقت. قال: واعلم أنها، طبعا الطبعة اللي عندي صفحة 27، حسب الطبعة اللي عندي صفحة 27، واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب، أي إعراب الإعراب بالواو، بأن مثلا جاء أو هذا أبو أو هذا أبوك، الواو علامة رفع، متى تعرب؟ قال: إلا بشروط، لا تعرب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها يعني في الجميع، ومنها ما يشترط في بعضها. أما الشروط العامة التي تشترط في جميعها فأربعة شروط. ما هي؟ قال: فأربعة شروط. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط: الأول أن تكون مفردة. شنو يعني مفردة؟ يعني لا هي مثنى ولا هي جمع تكسير كما سيتضح إن شاء الله. والثاني أن تكون مكبرة. مكبرة التكبير مقابل التصغير، وسيأتي معنا بيانه إن شاء الله. مثلا اسم حسين هو مصغر لاسم حسن، حسن مكبر وحسين مصغر، وفيه شروط هذا التصغير، وله أبواب معقودة في كتب النحو، في دراسات أكثر إن شاء الله أعلى تأخذونها. الثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، كما قرأنا أبوك رجل صالح، أبوك رجل صالح، وهكذا لابد من إضافتها إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر، أبو زيد، أبو عمرو، وهكذا. أن تكون مضافة. الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. لماذا؟ لا مو شرط إلى ضمير، إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر. جاء أبو زيد، أبو مبني فاعل مرفوع علامة رفعه الواو وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر، وهكذا، ليس إلى الضمير شرطا يعني، لا، سواء إلى الضمير أو إلى الاسم الظاهر على حد سواء، كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة، كما سيأتي في الأمثلة. بل قال الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. لماذا؟ هل تتذكرون لماذا؟ بينا قبل درسين أكثر أقل أن ياء المتكلم عندما ترتبط باسم تكون يكون ذلك الاسم مرفوع بالضمة ويكسر للمناسبة، يكسر للمناسبة. تتذكرون هذا الشيء؟ مثل هذا كتابي، كتابي مثلا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، فمن أقول هذا أبي ما أقدر أقول هذا أبوي، هذا أبي أقول أبي أصلها أبون بلي أصلها هذا أبون، أضيفت لها يا المتكلم صارت هذا أبي، فأقول هذا مبتدأ من علاقة به، أبي أبو مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. الآن راح يبين هاي الشروط ايش راح تسوي، ايش راح تطلعنا وايش راح تبقينا. قال فخرج باشتراط الإفراد، يعني مشترطنا أن تكون مفردة، فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثنات أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير، جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها حينئذ لا تعرب بالواو، لا تعرب بالواو كما سيأتي من خلال الأمثلة. فإنها لو كانت جمع تكسيرين أعربت بالحركات الظاهرة، تقول الآباء، هاي الآباء جمع تكسير، جمع تكسير مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يربون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل. أحسنتم، بعد تصير بالحركة مو بالحروف. أبناءهم مفعول يربون، قلنا الفاعل هو الواو، وأبناءهم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة على اللي ظهر على الهمزة وهو مضاف، والضمير هم مضاف إليه، أو الضمير الهاء مضاف إليه والميم علامة الجمع. وتقول إخوانك، يدك التي تبطش بها، إخوانك جمع تكسير، هذا إخوانك جمع تكسير مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، فالكاف مضاف إليه، إخوان، شايفين أصل الكلمة إخوان. وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم، هذا في آية الميراث، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بلي. وقال إنما المؤمنون إخوة، لاحظوا بالضمة، إخوة بالضمة. وأيضا قال فأصبحتم بنعمته إخوانا من غير إضافة، لأنه خرجت بعد من الأسماء الخمسة، فلا نشترط أن تكون مضافة، نقول هذا أب وذاك أخ، بعد هاي مو من الأسماء الخمسة، هاي أسماء عادية. ولو كانت مثنات أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وسيأتي بيانه قريبا شوكت عندما يتحدث عن المثنى، سيبين هناك حكم الأسماء الخمسة. قال تقول أبواك ربياك، أي أبواك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف، فالكاف مضاف إليه. طيب، وتقول تأدب في حضرة أبويك، هنا أبويك مجرور لأنه مضاف، شوفوا تأدب في حضرة أبويك، حضرة اسم مجرور بحرف الجر وهو مضاف، فأبويك مضاف إليه، أو أبوي مضاف إليه وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، هذا مجرور أبويك وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وقال الله تعالى ورفع أبويه، رفع أي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، ورفع أبويه، رفع فعل فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أبويه مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، على العرش جار ومجرور متعلق برفعه، رفعهم على العرش. قال وكذلك قال فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم، هذا مثنى، هذا مثنى أصلها أخوين. ولو كانت مجموعة، انتهى الكلام في المثنى، ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالم رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء، لكن لا تكون من الأسماء الخمسة، لاحظوا الفرق، وين الفرق بالإعراب. فمن أقول هؤلاء أبون وأخون، طبعا هذه لغة قليلة عند العرب، ها موجودة، موجودة هي ولكن قليلة. قال ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالم رفعت بالواو على ما تقدم، يعني تقدم في جمع المذكر السالم أنه يرفع بالواو، ونصبت وجرت بالياء، تقول هؤلاء أبون وأخون. شوفوا الآن هذا من أعربش أقول هؤلاء مبتدأ اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أبون أقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو مو لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، واضح إن شاء الله. والنون عوض عن التنوين كما بينا في جمع المذكر السالم، وكذلك نفس الإعراب أخون. وتقول رأيت أبينا وأخين، قال ولم يجمع بالواو والنون غير لفظ الأب والأخ، يعني الفو وبقية الأسماء الحمو وذو مال هذه لم تجمع بالواو والنون، وإنما أب وأخ هي التي جمعت فقط بالواو والنون. قال وكان القياس يقتضي أن لا يجمع شيء منها هذا الجامع. لاحظوا القياس يعني مقاييس اللغة العربية، مقاييس اللغة العربية المفروض أن هكذا أسماء، أي الأسماء الخمسة لا شيء منها يجمع، شنو يجمع؟ جمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم له شروط كما سيأتي، زين؟ ولكنها جمعت، جمعت هذا خروج عن أسس وقواعد ومقاييس اللغة العربية، فنقبله لأن العرب تكلمت به وهم أعرف طبعا منا، أعرف بل هذا ما خرج باشتراط كونها مفردة لا مثنات ولا مجموعة، وخرج باشتراط كونها مكبرة يعني غير مصغرة، ما لو كانت مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، تقول هذا أبي، أبي أي الياء من أصل الكلمة صارت ها، وهذا أخي. السماع بلي، السماع سماعي، والقياس قياسي بلي. بالقياس جمع المذكر السالم ما بي كلمة من حرفين تجمع جمع مذكر السالم، أقل شيء فد 3 أحرف مثلا، ولكن أب وأخ جمعت جمع مذكر سالم، والدليل على ذلك أن بقية الأسماء الخمسة ما جمعت مثله، ذني فقط خرجا عن المقاييس اللغوية. قال وخرج باشتراط أن تكون مكبرة، ما لو كانت مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، فتقول هذا أبي وأخي. هذا أبي هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أبي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يعني على الياء، أي الياء أصلية، لا هي ياء المتكلم ولا ياء النسب ولا غيرها. بني تقول رأيت أبيا، لاحظوا بدليل أنها جاءت هنا رأيت أبيا، زين، لأنه أب وأخ ما نقدر نصغرهن إذا ما نضيف لهن هاي الياء. بني رأيت أبيا وأخيا، وتقول مررت بأبي وأخي، يعني أب وأخ، زين. فهنا تعرب أيضا شنو؟ تعرب بالحركات، تعرب بالحركات، إذا كانت مصغرة تعرب بالحركات، ولا تكون من الأسماء الخمسة إلا إذا كانت مكبرة. هذا ما خرج بشرط التكبير، يعني الشرط الثاني. وما خرج بالشرط الثالث، وخرج باشتراط أن تكون مضافة، ما لو كانت منقطعة عن الإضافة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا، تقول هذا أب، هذا أب، الواو ما كشناها لأن ما مضافة، الكلمة ما مضافة فترفع الواو، وتقول رأيت أبا، أب الأولى مرفوع يعني خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، ورأيت أبا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، ومررت بأب مجرور علامة جره الكسرة. فمك نفس الإعراب، ما هو هذا اللي نتحدث عنه؟ هسه راح يجي بالشروط الخاصة يتحدث عن فمك، التفتوا بلي. وتقول مررت بأب، وكذلك الباقي. قال الله تعالى وله أخ أو أخت، هذا في الميراث. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا في سورة يوسف عليه السلام. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. طبعا وإن له أبا شيخا، هذه كلها في سورة يوسف. هاي إن يسرق فقد سرق أخ، أخ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. قال ائتوني بأخ، أخ مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إن له أبا، أبا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة. هاي بس هذا إعرابه، ما أقول لأنه من الأسماء الخمسة أو كذا بل. وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغيرها المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة. ليش؟ قلنا للمناسبة، مقدرة على ما قبل الياء، ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول حضر أبي وأخي، أبي وأخي، هيا المتكلم أنا الذي أتكلم، حضر أبي. من أعرب أقول حضر فعل ماضي مبني على الفتح، أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل لحركة المناسبة، زين، وهو مضاف في الياء مضاف إليه. وأخي الواو حرف عطف وأخي نفس الإعراب. وتقول احترمت أبي وأخي، هنا أنا أبي احترمت، احترم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء في محل رفع فاعل. أبي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهكذا إعراب أخي. وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي، أبي هنا نلتفت، أنا لا أتكلم في حضرة أبي، أقول أبي في حضرة أبي، طبعا حضرتي مضاف وأبي مضاف إليه، أقول أبي وحضرتي مضاف وأبي اسم مجرور مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل لحركة المناسبة. هاي هم حركة هم كسرة، ولكن هاي الكسرة مو هي كسرة الجر، هاي الكسرة ثابتة بالرفع. لاحظوا أبي تريد تقول جاء أبي، تريد تقول رأيت أبي أو احترمت أبي، تريد تقول في حضرة أبي، زين، أو أعطيت هدية لأبي، هي الكسرة ثابتة. ليش ثابتة؟ لأن الواو الياء موجودة، ياء المتكلم موجودة، إذن هاي الكسرة مو كسرة الإعراب، هاي كسرة المناسبة. أعيد الإعراب، أقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي، في حضرتي جار مجرور وحضرتي مضاف وأبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. وقال الله تعالى إن هذا أخي، إن هذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي، فألقوه على وجه أبي، هاي لما أعطى قميصه إلى إخوته. نأتي إلى الشروط الخاصة اللي من جملتها شروط فم. قال وأما الشروط، شروط فم وشروط ذو، وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض فمنها أن كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة. تقول هذا فم أو فمك، فم جميل مثلا فمك، هنا شنو؟ هنا تعرب بالحركات، هنا تعرب بالحركات. طيب هذا فم، فم أقول خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وتقول رأيت فما حسنا، هنا فما مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ونظرت إلى فم حسن، فم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها، يعني إلها أربع شروط زائدا هذا الشرط الخامس. هذا فيما يرتبط بكلمة فو اللي إذا صار إذا ارتبطت به الميم لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، وإنما تعرب أسماء إعراب الأسماء العادية مثل زيد وبكر وعامر بالحركات. بل أما شرط ذو، قال ومنها يعني من الشروط الخاصة أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين. الأول طبعا هذه بالمناسبة هذه من المسائل اللي دائما يمتحن بها الطلبة، غالبا ما يمتحن بها الطلبة فانتبهوا إليها. ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين. الأول أن تكون بمعنى صاحب، بينا هذا، ذو مال يعني صاحب مال، ذو علم يعني صاحب علم، والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهر غير وصف. لاحظ المال اسم جنس تحته أنواع، تحته أنواع كثيرة، فمك لأنها غير مكبرة، لا مو لأنها غير مكبرة، وإنما ما دامت لحقتها الميم فلا تعرب إعراب الأسماء الخمسة. ماكو عند العرب فموك، فوك، فما دام لحقتها الميم أعربت بالحركات تخرج عن الأسماء الخمسة، لأنه ماكو فموك وفميك وفماك، ما عندهم هيك شيء، بل لا لأنها مكبرة أو مصغرة أو غير ذلك، وإنما لحقتها الميم أخرجتها من الأسماء الخمسة. قال الشرط الثاني من شروط ذو أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر. أنا أقول فلان صاحب مال، ذو مال يعني صاحب مال، المال قلنا يصدق على النقود وعلى غيرها، حتى على الأشياء الحاسبة الكتب غيرها يعني المتاع كما يسمى، هذا كله يطلق عليه مال. فإذن المال اسم جنس، كلمة مال أو كلمة علم أو كذا، العلم أيضا أنواع علوم مختلفة، من المنطق ومن الفلسفة ومن التفسير وغيره، إذن هو اسم جنس يعني لا شيء مشخص. العلم له مصاديق وأفراد كثيرة، أخذتم أنتم بعد في علم المنطق، إذا تأخذون يمكن تأخذون أنتم خلاصة منطق، بل أخذتم بعد شنو الفرق بين الجنس والنوع وغير ذلك، بل فإحنا نريدها مضافة إلى اسم جنس، وهذا اسم الجنس ظاهر يعني مو ضمير ولا وصف، ما نريدها مضافة إلى وصف، ما نقول ذو مثلا ذو قائم مثلا أو ذو جالسين. فإن لم يكن بمعنى صاحب، يعني إذا كان المضاف إليه ما أضيفت إليه ليس بمعنى صاحب، بأن كانت موصولة فهي مبنية، ومثالها غير موصولة. قال فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، سيأتي معنا في الاسم الموصول أن ذو تأتي موصولة وتأتي من الأسماء الخمسة، فإنها حينئذ مبنية، لأن الأسماء الخمسة مبنية، عفوا الأسماء الموصولة مبنية دائما. ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي، هذا مثال لها كاسم من الأسماء الخمسة، هذا المثال. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، ذو العقل يعني أي واحد صاحب عقل، صاحب العقل، والعقل مطلق عندي وعندك وعند كل الناس، يعني اسم جنس يصدق على العقل اللي عندي واللي عند غيري، اللي عندكم واللي عند غيركم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة. إذن التفتوا، هذه الأسماء الخمسة فيها شروط أربعة عامة، ثم تأتي فو يشترط فيها شرط خامس، وهو شنو؟ ألا تكون الميم لاحقة لها. وذو يشترط فيها شرطان آخران بالإضافة إلى الشروط الأربعة العامة، وهي شنو؟ أن تكون بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر لا وصف ولا ضمير. هذا مختصر درس هذه الليلة، بقيت تمارين وكذا، أرجو أن توفقون لحلها في البيت إن شاء الله سبحانه وتعالى، وفق الله الجميع. وأرجو المعذرة، أنا كلي تقصير وقصور وياكم، وأسألكم الدعاء. بالختام أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله التوفيق لنا ولجميع طلبة العلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله ما ننساكم من الدعاء، إن شاء الله ما ننسى الجميع، أنتم هم لا تنسونا، يعني أعظم أنواع الدعاء دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب.